أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعدن في كلمات الفقهاء. قلنا إن أكثر كلمات اللغويين عرفت وفسرت المعدن بالمحل، كما أن أكثر كلمات الفقهاء فسرت المعدن بالحال. ولنذكر بعض كلمات الأعلام لنرى أهم النكات التي قد ركزوا عليها. المقطع الأول، قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: المعادن جمع معدن بكسر الدال، وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها، بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغاز. مسالك الأفهام، الجزء الأول، صفحة 458. وقد ذكر الشهيد الثاني في مسالكه ثلاث نكات: الأولى أن يستخرج المعدن من الأرض، الثانية أن يكون من الأرض فلا يصدق المعدن على ما ليس من الأرض، النقطة الثالثة أن يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. المقطع الثاني، قال الشهيد الثاني في الروضة: المعدن وهو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح والجاص. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، صفحة 66. وهنا أيضا ذكر الشهيد الثاني في روضته ثلاث نكات: الأولى أن يكون المعدن مستخرجا من الأرض، الثانية أن تكون الأرض أصله، بينما عبر في المسالك أن يكون من الأرض، والخصوصية الثالثة والنكتة الثالثة يعظم الانتفاع به لخصوصيته. المقطع الثالث، قال العلامة الحلي في التذكرة ومثله في المنتهى. ما نصه؟ المعادن جمع المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزئبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلور والسبج. السبج هو الخرز الأسود، يراجع الصحاح الجزء الأول صفحة 321، والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة. المغرة الطين الأحمر، يراجع المصباح المنير للفيومي صفحة 576، والملح، أو ما كان مائعا كالقير والنفط والكبريت، عند علمائنا أجمع. تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الجزء الخامس صفحة 409. منتهى المطلب للعلامة الحلي الطبعة الحجرية الجزء الأول صفحة 514. وقد ذكر العلامة الحلي في هذا المقطع المهم ثلاث نكات. النكتة الأولى أن المعدن هو ما يخرج من الأرض، وقد خلق فيها. النكتة الثانية أن يصدق عليه أنه غير الأرض، إذ قال من غيرها، فأحيانا يصدق عليه أنه أرض كالطين والنورة يقال له أرض، وأحيانا لا يصدق عليه أنه أرض كالذهب والفضة والحديد. فجميع هذه الأشياء تخرج من الأرض، وبعضها يصدق عليها أنه أرض كالطين والنورة، وبعضها يصدق عليه أنه غير الأرض كالذهب والفضة. فالعلامة الحلي في التذكرة والمنتهى اشترط المغايرة، فالذي يخرج من الأرض يصدق عليه أنه غير الأرض، بينما الشهيد الثاني في المسالك والروضة اشترط أن يكون من الأرض. النكتة الثالثة أن يكون للمعدن قيمة، أي له خصوصية توجب أن تكون له قيمة خاصة. ثم يقول إذا توفرت هذه النكات الثلاث لا فرق بين كونه مائعا كالنفط، أو بين كونه جامدان كالحديد والنحاس. وإذا كان مائعا أو جامدا، لا فرق بين أن يكون منطبعا بمفرده مثل النحاس والحديد، أو منطبعا مع غيره مثل الزئبق. الزئبق لا يكون لوحده، يكون مع غيره ثم يستخلص. أو لا انطباع له، يعني لا امتزاج له، مثل الياقوت والفيروزج. إذن لا فرق بين الجامد والمائع، ولا فرق بين الممتزج وغير الممتزج، ولا فرق بين الممتزج مع مجموعة أو لوحده. المقطع الرابع، قال السيد محمد صبت الشهيد الثاني في المدارك بعد أن نقل تفسير المعدن من عبارة القاموس المحيط للفيروز آبادي، ما نصه. وقال ابن الأثير في النهاية: المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، الجزء الخامس، صفحة 363. إذن صبط الشهيد الثاني رأيه رأي العلامة الحلي، إذ ذكر ثلاث نكات. النكتة الأولى أن يكون المعدن مما خرج من الأرض، ثانيا أن لا يصدق عليه أنه من الأرض بل من غير الأرض. قال مما يخلق فيها من غيرها، يعني من غير الأرض. النقطة الثالثة مما له قيمة. إلى هنا ذكرنا أربعة أقوال لفقهاء فطاحين، والتحقيق في المسألة. يستدعي بيان ثلاث نكات وفقا لما أفاده سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 كتاب الخمس صفحة 33 و34. النكتة الأولى، لا ينبغي الإشكال في أن ما يتكون في جوف الأرض ويستخرج منها ويعظم الانتفاع به كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وغيرها من الفلزات يصدق عليها عنوان المعدن عرفان، سواء كانت جامدتين كالحديد والنحاس أو كانت سائلتين كالنفط والقير. الأمر الثاني، الظاهر عدم اختصاص صدق المعدن عرفان بما كان مستورا ومتكونا في جوف الأرض. بل الظاهر أن عنوان المعدن يشمل الملح الذي هو فوق الأرض، فقد جاء في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. الوسائل الجزء التاسع صفحة 492، الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. ويمكن أن نتمسك بعموم ذيل هذه الرواية، وهو قوله عليه السلام: هذا وأشباهه فيه الخمس، فالمدار على الصدق العرفي. والإمام عليه السلام يقول: ما يشبه الكبريت والنفط الذي يخرج من الأرض فيه الخمس. فالإمام عليه السلام أثبت الحكم والموضوع. لكن هذه الرواية التي رواها صاحب الوسائل بهذا النص: هذا المعدن فيه الخمس، قد ذكرت في التهذيب. إلا أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في من لا يحضره الفقيه رواها بنص آخر، وهذا نصه: مثل المعدن فيه الخمس. فالإمام عليه السلام حينما سئل عن الملح كان جوابه في رواية التهذيب: هذا المعدن فيه الخمس، أي أنه أثبت المعدنية للملح. لكن في رواية الصدوق من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 21 حديث 76 قال: مثل المعدن فيه الخمس، فلم يثبت المعدنية للملح، وإنما أثبت مثلية المعدنية للملح ثم أثبت فيه الخمس. ومن هنا نقول إن نص التهذيب والفقيه يثبتان الحكم معا، غاية ما في الأمر إن رواية التهذيب تثبت الموضوع: هذا المعدن فيه الخمس، فهي تثبت الموضوع والحكم معا. وأما رواية الفقيه فهي تثبت خصوص الحكم للموضوع. قالت مثل المعدن فيه الخمس. وبالتالي نقول المدار والضابط على الصدق العرفي او التعبد الشرعي. فاذا جاءنا مورد ولم يرد فيه نص كالقير ورأى العرف انه معدنان، فحينئذ يمكن التمسك بالصدق العرفي. هذا المعدن، هذه الصورة فيه الخمس، هذه الكبرى. وإذا جاءنا مورد لا ينطبق عليه تعريف المعدن كالملح، فإن الأكثر اللغويين عرفوا الملح بالمحال وهو ما يستخرج من الأرض، والحال إن الملح على الأرض ولا يستخرج من جوف الأرض. وأكثر الفقهاء عرفوا المعدن بالحال كما ذكرنا الكلمات الأربعة كلها ناظرة إلى الحال لا المحل. والحال إن المعدن ليس حالا في جوف الأرض بل هو على سطح الأرض، فلم تنطبق على الملح تعاريف اللغويين وتعاريف الفقهاء. إلا أن الرواية أثبتت له الموضوع كما في رواية التهذيب، أو لا أقل أثبتت له الحكم كما في رواية من لا يحضره الفقيه. فنستخرج هذه الضابطة، نقول عنوان المعدن الذي يجب تخميسه هو ما يصدق عليه عرفان أنه معدن أو ما عبدنا به الشارع. ومن هنا وقع الكلام في استظهار هذا المقطع من رواية التهذيب، هذا المعدن فيه الخمس. هنا هل الإمام عليه السلام أثبت المعدنية من جهة إثبات الصدق العرفي، أو أثبت المعدنية من جهة التعبد الشرعي؟ فهل الملح مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة، أو الملح مصداق عرفي للمعدن؟ قد يستظهر أن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان الصدق العرفي، وإذا لم نستظهر هذا يكفي التعبد الشرعي. وحتى لو لم نستظهر هذا ولا ذاك يمكن التمسك بعموم ذيل الرواية، هذا وأشباهه فيه الخوف. النقطة الثالثة مقتضى التحقيق، الظاهر عدم اعتبار خروج المعدن عن صدق مسمى الأرض. فلا فرق في المعدن بين أن يكون من غير جنس الأرض كالذهب والفضة والحديد والنحاس، فما هيتها مباينة لماهية الأرض. فلا فرق بينها وبين ما يصدق عليه أنه أرض كالنورة والطين والطين الأحمر، فيما إذا رأى العرف أن له خصوصية وله قيمة خاصة. وأما منشأ هذه الخصوصية والقيمة الخاصة غير معلومة، مثل الآن الماسة أغلى من الذهب، وإلا الفارق الكبير بين الذهب وبين النحاس لعله للتعب في الاستخراج وغير ذلك. عموما المهم هو الصدق العرفي فيما إذا كانت من الأرض، سواء كانت يصدق عليها أنها أرض أو لا يصدق. وبالتالي لو كان عندنا معدن ويصدق عليه أنه أرض، مثل الياقوتة أو العقيق، هل يجوز السجود عليها أو لا؟ نعم، لأنه أرض يجوز أن تسجد عليه. وهل يجب تخميسه؟ نعم يجب تخميسه لصدق عنوان المعدن عليه. لكن إذا سجدت عليه لا تسجد عليه بعنوان أنه معدن، بل تسجد عليه بعنوان أنه ولكن لا يجوز السجود على النفط لأنه لا يصدق عليه أنه أرض. إذن اختلف موضوع السجود عن موضوع المعدن. موضوع السجود الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس، وموضوع الخمس هو المعدن الذي يكون من الأرض وتكون له خصوصية توجب قيمة مرتفعة، ولكن لا يشترط أن يكون عنوانه مغايرا لعنوان الأرض. فالعبرة بالصدق العرفي والتعبد الشرعي. وقد ورد في صحيح زرارة أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس. عنوان الركاز يعني الثبات والقرار والاستقرار في مكانه. فالملح يتجمع في مكان، والحديد في مكان، والذهب في مكان، هناك مناجم خاصة. كل ما كان ركازا يعني مركوزا وثابتا في مكانين ففيه الخمس. الآن نرجع إلى نص صاحب العروة. من الواضح أن صاحب العروة نصه متأثر بكلام العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى، إذ فرق بين ما يصدق عليه أنه أرض وما لم يصدق عليها أنه فأفتى بوجوب تخميس المعدن لعنوان المعدنية فيما غير عنوان الأرض، مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد، هذه عناوين مغايرة لعنوان الأرض. وبالتالي أفتى السيد محمد كاظم اليزدي في العروة بثبوت الخمس فيها فوراً، بينما ما يستخرج من الأرض ويصدق عليه أنه أرض كالطين والنورة والطين الأحمر، لم يفتي السيد كاظم اليزدي بوجوب تخميسه من جهة عنوان المعدن، بل احتاط في تخميسه تحت عنوان مطلق الفائدة. وبالتالي تستثنى منه مؤونة السنة ولا يجب تخميسه فورا، ولا يشترط فيه النصاب، إذ أن النصاب يشترط فيما يخمس تحت عنوان المعدنية، أما ما يخمس تحت عنوان مطلق الفائدة فلا يجب فيه النصاب. نقرأ كلام صاحب العروة الثاني: المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير، لاحظ كلها عناوين مغايرة للأرض، والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح، هذه كلها عناوين مغايرة لعنوان الأرض. هنا أفتى الآن حينما قال بل يضرب يترقى يذكر العناوين التي يصدق عليها أنها أرض، قال بل والجاس، هذا كلها عناوين يصدق عليها أرض، الجاس يصدق على النار، بل والجاس والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرى، وهي الطين الأحمر على الأحواض. هذا الاحتياط استحبابي، من اين نعرف ان احتياط استحباب؟ يعني الاحوط تخميسه، الاحوط استحبابان تخميسه من جهة المعدنية. من وين عرفنا ان هذا احتياط استحبابي؟ لانه سيفتي بما يغيره. قال وان كان الاقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في ارباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة، والمدار على صدق كونه معدنا عرفا. والتحقيق إننا نتمسك بذيل كلامه والمدار على صدق كونه معدنا عرفا، فإن رأى العرف صدق المعدنية على العناوين التي ذكرها في القسم الثاني والتي لا يصدق عليها أنها أرض، فحينئذ يجب تخميسها من جهة المعدنية. وإن رأى العرف أنها ليست معدنا فلا يجب تخميسها. فمثلا عنوان الجاس والنورة والطين الأحمر قد يرى العرف أنها معادن، لكن حجر الرحى قد لا يرى العرف أنها معدنا من المعادن. فالمدى على الصدق العرفي والتعبد الشرعي، فإن صدق على شيء أنه معدن. وذكرنا النكات الثلاث: يستخرج من الآن له قيمة، لا يشترط أن يكون جامدا أو مائعا أو ممتزجا أو غير ممتزج، لا يشترط أن يكون إلا داخل جوف الأرض، قد يكون فوق جوف الأرض، لا يشترط المغايرة، قد يصدق عليه عنوان أرض وقد لا يصدق عليه عنوان أرض. المهم هو مركوز في جهة من جهات الأرض وله خصوصية توجب ارتفاع قيمته، هذا هو المعنى. هذا تمام الكلام في بيان ضابطة المعدن. يبقى الكلام أنه لو شككنا أنه معدن أو لا، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ قال صاحب العروة: وإذا شك في الصدق يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.